إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بكى الذئاب عندما مات منهم ذئب عند غارتهم على الغنم بعد قتلهم وافتراسهم 100 شاة. ولحسن صوت وصورة الذئاب المتباكية في نعيهم صديقهم الذي مات، صارت الغابة كلها تبكي، ونسوا 100 شاة التي تستقر لحومها في بطون الذئاب المتباكية. ماذا يملك الذي لا يملك إلا قلمه ولسانه؟ لا شك أنه يملك الكثير، ولكن من يقرأ ومن يسمع؟ بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. كنا نخشى الموت، فصرنا نخشى أن يتأخر كثيراً ويتركنا للحياة، مع أن الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، ولكن الموت مع ذلك هو الحقيقة الراسخة. وسيأتي على كل ما تملك يوم تفقده فيه، بما في ذلك حياتك. وإذا أحسست بالألم فأنت حي، أما إذا أحسست بآلام الآخرين فأنت إنسان. فيا أيها الناس، ارتقوا فالقاع امتلأ. أيها الناس، ارتقوا فإن القاع امتلأ. آه يا أمتي، من كيد الخارج وعجز الداخل. آه يا أمتي، من تداعي أعدائك عليك، تداعي الأكلة إلى قصعتها. آه يا أمتي، من نتن ريح الخيانة يشم في كل صوب ويؤذي الأنوف في كل سبيل. وحسرتا، إن قومي لا يتعظون بغيرهم، ولا يعرفون الشر حتى يصيبهم، ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. هل أقول لا شيء يستحق العناء؟ اهتم بمن يهتم بك، وارحل عمن رحل عنك، وعامل كما تعامل وانتهى الأمر. لا، بل أقول تعامل بشرف في زمان عز فيه الشرف، وكن عزيزا، وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا، فربما لا تأتيك الفرصة بعد لترفع رأسك مرة أخرى. لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وأني شقي باللئام ولا ترى، شقيا بهم إلا كريم الشمائل. إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبيني فعل العارف المتجاهل، ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابل. أكل امرئ ألفى أباه مقصرا معاد لأهل المكرمات الأوائل؟ إذا ذكرت مسعاة والده الضنا، ولا يضطني من شتم أهل الفضائل. وما منعت دار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل. الطنا أي توجع، والقنا الرماح، والقنابل الكتائب وجماعات الخير. لا تفتخر بأن لك من الأصدقاء بقدر عدد شعر رأسك، فعندما تحتاج أحدهم ستكتشف أنك أصلع. من يحبك سيأتي لأجلك، سيأتي لأجلك من يحبك. عندما يخذلك الجميع فقط من يحبك. ماذا يملك المرء في عصر سلط الله فيه ذلا على كثير من أقطار المسلمين وهم لا يبالون برفع الذل عنهم ولا اجتلاب العز إليهم؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ماذا يملك المرء إلا الاستعانة بالله رب الأرض والسماء وإلا البكاء والرجاء؟ فالاستعانة نوع من العبادة لله تعالى لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا. فالاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع، فالأول الاستعانة بالله وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة، والاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء. الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، والثالث الاعتماد على الله سبحانه. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. الثاني من أقسام الاستعانة الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. والرابع من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأموات مطلقة وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك. الخامس من أقسامها الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. النوع الأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، وهو جزء من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستعانة طلب العون من الله، ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. وقال رحمه الله: إن العبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده، وهذا المستعان به على قسمين هما: القسم الأول ما يستعان به لنفسه، فيكون هو الغاية التي يعتمد عليها العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. والقسم الثاني ما يكون تبعا لغيره، بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. والناظر في أحوال الخلق يجد أن النفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء أكان ذلك هو الله أم غيره. وإذا كان المستعان غير الله فقد يكون عاماً وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقاً أو سأل غير الله مطلقاً. وقد يكون خاصاً في المسلمين ممن غلب عليهم حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة أو غير ذلك، بحيث يعتمد عليه ويستعين به. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به، ومضرته وهلاكه وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه. وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدا، بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعث به جميع الرسل، فلا يصرف لغير الله شيء من أنواع العبادة والاستعانة، إذ إن أنواع العبادة متعلقة كلها بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته. والله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره. وقد جاء الأمر الإلهي بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الطبري رحمه الله في تفسير ذلك: واستعينوا بالصبر، أي استعينوا على الوفاء بعهد الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه والصلاة. وقد قيل إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم، والصوم من معاني الصبر. وقال ابن رجب رحمه الله: العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله جل وعلا. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه الله، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. وهو كذلك في أمور الدنيا، لأنه عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه جميعا إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا هو تحقيق معنى قول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن العبد لا يتحول حاله من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب، جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة فيه: إياك نعبد وإياك نستعين. وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم منكرين لكونه إلها، وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم، فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته. والله جل وعلا يذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية ويحتج على المشركين به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. والاستعانة تجمع أصلين: تجمع الثقة بالله والاعتماد على الله تعالى، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من الأصلين من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة يعني التوكل هو حقيقة إياك نستعين. وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها، هذا أحدها. والثاني قول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الخامس قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. السادس قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه 6 مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة 4 أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيرهم بسند صحيح. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة فيه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على حقوقه ومرضاته، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه ويسأله أعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس لعنه الله، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة من الله في شقوته وبعده من الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه ولا بد. فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها، كما قيل: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئا مغيبا، خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن إعطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال الله جل وعلا:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخوله غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته له، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، وله الحمد على هذا وهذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ولكن أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لأنفسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. فعباد هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في طيه وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من إياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن موضعه وكان مأموراً بإزالته لأزاله. فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به وتيقنا بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته، شاءه الناس أو أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة، هما مليان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبسه همه على إنزال ما ينوبه بهما، فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو من القسم الرابع، وهو من شهد تفرد الله بالضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يدري مع ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه وأنزلها به، فقضيت له وأسعف بها، ولكن لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال، لا تستلزم الإسلام، فضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والمال والجاه والحال يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه وأنه من أوليائه المقربين فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله رب العالمين ومعرفة دينه المتين والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا وهو كالملك والمال، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن الله وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرة. اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، فارج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا في حاجتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله العالمين، بك ننزل حاجاتنا وأنت أعلم بها منا، فاقضها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك لست بإله استحدثناه، ولا برب ابتدعناه، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك، تباركت وتعاليت. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام والبرص، وسيء الأسقام. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنا نسألك العفة والعافية في دنيانا وديننا وأهلينا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لا تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا يا رب العالمين، يا ولي الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واقض عنا ديوننا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر أعيننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب العالمين متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلها الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا ممن ظلمنا حتى ترينا فيه ثأرنا. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا أوجهنا إليك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوات المتين. نستعين بالله عباد الله، وندعوه ونتوجه إليه لاستعانة من أعظم أنواع العبادة، بل إنها هي التي تعين على العبادة بالوجه الذي ذكره الله رب العالمين في الأصلين، وعليهما مدار الديانة، وبهما جاء كل رسول، ونبئ بهما كل نبي، إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الإسلام العام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فاستعينوا بالله واصبروا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ضاقت الصدور وسدت الأبواب وانقطعت السبل وعز الرجاء، فلا رجاء إلا في الله رب العالمين، رب الأرض والسماء. أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. وهذا حديث صحيح، تضمن أمورا عظيمة من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له تعالى واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك الأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية. فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي التحقيق بمعنى قوله: إني عبده، التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا: إنما لي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا: إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا: إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه ونفسه بيد سيده وربه وناصيته بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك حقير ضعيف، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد. أحدهما إثبات القدر، وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده، ماضية فيه، لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها. والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام، غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان. فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه، فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم، ومن هو غني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، ومن هو أحكم الحاكمين. فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته. فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته. لهذا قال نبي الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وقد خوفه قومه بآلهته: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء، فهو على صراط مستقيم، لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله ماض في حكمه مطابق لقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وقوله عدل في قضاؤه مطابق لقوله: إن ربي على صراط مستقيم. وذلك يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. فمع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم. فلا يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة، لا يظلم أصحابها، ولا يعاقبهم بما لم يعملوه، ولا يهضمهم حسنات ما عملوه. فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله، يقول الحق ويفعل الخير والرشد. وقد أخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم في سورة هود وفي سورة النحل. فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي في قبضته وتحت يده، وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. قوله عدل في قضاؤه يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحاكم فهي عدل محض منه، لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه، وهذا يعم جميع أقضيته تعالى في عبده، قضائه السابق فيه قبل إيجاده، وقضائه فيه المقارن لحياته، وقضائه فيه بعد مماته، وقضائه فيه يوم معاده، ويتناول قضاءه فيه بالذنب وقضاءه فيه بالجزاء عليه. ومن لم يثلج صدره لهذا ويكون له كالعلم الضروري لم يعرف ربه وكماله ونفسه وعينه، ولا عدل في حكمه، بل هو جهول ظلوم، فلا علم ولا إنصاف. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، توسل إليه بأسمائه كلها، وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلا للمطلوب، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. فدل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته، وكذا سائر الأحاديث، كما في حديث الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي الحديث الآخر: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم وغيرهم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله: وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يجمع أصلين: الحياة والنور، فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض، فينبت الربيع، فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحاً للعالمين، أن يجعله نوراً وحياةً لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونوراً له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض، والحياة والنور جماع الخير كله. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن، وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور، كما قال جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل ما هو أوسع منه، ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب وتسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح سأل الحياة لله بالربيع الذي هو مادتها، ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص من ذلك لا يزيدها إلا شدة، كمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلافها من أكبر كبائرها إلى أصغر صغائرها، وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربة وغير ذلك، فأكثر سعي بني آدم أو كله إنما هو لدفع هذه الأمور والتخلص منها، وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتها، وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره، وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد، التوحيد والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لهذا كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد، وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. التوحيد والاستغفار. وعند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخرجه أحمد بإسناد صحيح. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه، فإذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه، وإذا انقطع عنه حضرته الهموم والغموم والأحزان، وأتته من كل طريق ودخلت عليه من كل باب. فلذلك صدر هذا الدعاء الذي يذهب الهم والغم والحزن بالاعتراف لله بالعبودية حقاً منه ومن آبائه، ثم أتبع ذلك باعترافه أنه في قبضته وملكه وتحت تصرفه بكون ناصيته بيده يصرفه كيف يشاء، كما يقاد من أمسك بناصيته شديد القوى لا يستطيع إلا الانقياد له، ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه وجريانه عليه شاء أم أبى، وإذا حكم فيه بحكم لم يستطع غيره رده أبدا. وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة عليه، واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف والذل، فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويرفع علته ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية. وأما رمضان فقد كثر عنه الكلام وقل فيه العمل، وتشعبت فيه وجوه المقال وعزت فيه صالحات الأعمال، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.